نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بالأمس كان الكلام حول عبارة المؤلف رحمه الله تعالى: اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، وبينا ما معنى الإسلام وما معنى السنة وأوجه الربط بينهما. والخلاصة أن السنة بمعناها العام التام هي بمعنى الإسلام، فلا فرق بينهما، ولهذا لا يمكن الاكتفاء بأحدهما عن الآخر، بل من ظن أنه بالإسلام يستغني عن السنة فهذا لا دين له. من ظن أنه يستغني بالإسلام عن السنة فلا دين له، وهكذا العكس، من ظن أنه بالسنة يستغني عن الإسلام كذلك فلا دين له. لهذا يقول العلماء: فإن مقتضى الإسلام لا إله إلا الله، ومقتضى السنة محمد رسول الله، ولا يمكن للعبد أن يدخل في الدين إلا بهما، لا يمكن للعبد أن يدخل في الدين إلا بهما بالشهادتين. فالإسلام هي مقتضى شهادة لا إله إلا الله، والسنة هي مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. هذه الفقرة تحتها مسائل. أولا، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة، أي مما أتى في السنة الأمر بالجماعة. ومن تأمل في سنته عليه الصلاة والسلام يرى تلكم الآثار وتلكم الأخبار التي ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يأمر بلزوم الجماعة، وهو يأمر بلزوم الجماعة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، لكن نقتصر على ذكر بعضها لبيان ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى من أن السنة تدعو إلى لزوم الجماعة. من ذلكم ما جاء من حديث معاوية بن أبي سفيان، من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أمتي، طبعا هذا في آخر المقطع الحديث فقط من فقراته، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة، إن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. رواه أبو داود وغيره. وأيضا ما ثبت في الصحيحين، ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك، فما تأمرني إن أدركني ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين، تلزم جماعة المسلمين. وكما قلنا في الصحيحين في حديث حذيفة الطويل، فأمر نبينا أمر حذيفة بأن يلتزم بغرز الجماعة وأن لا يفارق الجماعة. وأيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أحاديث كثيرة جدا تصل العشرات الأحاديث مبثوثة في السنة فيها هذا المعنى، فيها الحث والأمر بلزوم الجماعة مع ذكر الوعيد، مع ذكر الوعيد والتهديد الشديد في حق من فارقها ومن تركها. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد شدد في تهديد من كان هذا حاله. ولهذا هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى قال فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وهذا الكلام الذي أتى به المؤلف رحمه الله تعالى هو مأخوذ من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى وهذا اللفظ هو مأخوذ من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن ذلكم ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وكما قلنا رواه أحمد وأبو داود. وبمثله أيضا حديث الحارث الأشعري وهو أيضا حديث طويل فيه فوائد شتى. وفي آخره يقول نبينا عليه الصلاة والسلام وأنا أوصيكم بخمس، في آخره قال وأنا أوصيكم بخمس. فمما ذكر قال والجماعة، فإنه هنا الشاهد، فإنه من خرج عن الجماعة في حديث أبي ذر من فارق الجماعة، وفي حديث الحارث الأشعري قال عليه الصلاة والسلام فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فإن من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. إلا أن يرجع، وهنا فائدة قال علماء في قول نبينا قيدة، قال علماء فرق بين القيدة وبين القيد، فعندنا قيدة وعندنا قيد، والصحيح قيدة بكسر القاف قيد شبر. قال العلماء لأن القيدة بمعنى المسافة، وأما القيد بمعنى ماذا؟ التوثيق، والتكبيل. قيده أي وثقه، قيد يده بالحبال أي وثق يده بالحبال، فهو التوثيق والتكبيل، كبله أي من الربط، فهذا القيد. فالقيد بفتح القاف من التكبيل والتوثيق، لكن قيد بكسر القاف بمعنى المسافة، بمعنى المسافة. فاللفظ قال نبينا: فمن خرج عن الجماعة قيد شبر، قيد شبر، فيكون معنى الحديث أي من فارق الجماعة مسافة شبر، مسافة شبر. انظروا انظروا كما يقول العلماء، وهذا في لفتة إلى أن أي مفارقة ولو كانت قليلة، المفارقة للجماعة ولو كانت مسافة قليلة، تخيل شبر، ما هو الشبر؟ لا شيء في عند الناس أمام تلك المسافات الضخمة، شبر لا شيء، لا يحسب له حساب. فبين نبينا عليه الصلاة والسلام أنه من خرج ومن فارق الجماعة ولو بمقدار شبر، ما حاله؟ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، خلع ربقة الإسلام من عنقه. وهذا الذي أراد المؤلف في قوله رحمه الله تعالى: فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وهذا إنما مستوحى من السنة، هذه اللفظة مستوحى من السنة، من هذه الأحاديث المذكورة آنفا. طيب، هنا فائدة أخرى، وهي هذه العبارة والذي أتى بها المؤلف وهي جاءت في السنة: خلع ربقة الإسلام من عنقه، هل تستلزم التكفير أم لا؟ هل تستلزم التكفير أم لا؟ لا، قبل هذه هنا فائدة أخرى قبل تلك المسألة، في قول نبينا خلع ربقة، ما معنى الربقة؟ خلع ربقة الإسلام، ما معنى الربقة؟ قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن، قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن، قال: الربقة ما يجعل في عنق الدابة، الربقة ما يجعل في عنق الدابة، في عنق الدابة، كالطوق يمسكها لئلا تشرد، كالطوق، كالطوق يمسكها لئلا تشرد أو لئلا تشرد، لئلا تشرد. قال: الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئلا تشرد. هذا في معالم السنن، فهذا معنى الربقة. قول نبينا عليه الصلاة والسلام قال: فمن فارق ومن خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ما هي الربقة؟ هو هذا الحبل، هو الحبل الذي يوضع على الدابة فيجرها الراعي. وبعض الفقهاء يعني وسع في معنى الربقة وبين أن الربقة هو عبارة عن حبل، عبارة عن حبل تتفرع منه حبال، تتفرع منه حبال، وكل حبل طود كالطوق على الدابة، يعني ليس يأتي بحبال متعددة بيد الراعي، لا، الراعي يأخذ حبلا واحدا فقط، حبل واحد متين، وهذا الحبل تتفرع منه ماذا؟ حبال، حبال صغرى تكون معلقة على رقاب الدابة. فهكذا حال الرعاة، فإنهم بدل أن يجعلوا كل يعني دابة أو لكل شاه حبلا لوحده، يجعل هذا الحبل ممدود وبه تتفرع الحبال، يمسك بحبل واحد ثم يسوق هذه الدواب سوقا. فهذه الربقة، هذه الربقة. وبهذا يمثل نبينا عليه الصلاة والسلام أن حال الناس في اجتماعهم كحال هذه الكائنات مجتمعة، وأن الذي يزيح هذه الربقة ويزيح هذا الطوق عن نفسه فكأنه كحال تلكم الداب الذي خرجت وانفصلت عنها ولم تكن مع أخواتها. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، أي كانه ترك هذا الزمام وهذا الخطام ومشى من غير أحد يسوقه. وهنا تأتي المسألة التي ذكرناها آنفا، وهي: هل هذه اللفظة، لفظة يرحمك الله، لفظة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، هل يستلزم من ذلك الكفر أم لا؟ قال بعض العلماء، قال: المعتمد، المعتمد عند أهل السنة، المعتمد عند أهل السنة أن هذه اللفظة لا تستلزم التكفير، أن هذه اللفظة لا تستلزم التكفير ولكنه فعل أمرا عظيما فخروج من خرج عن الجماعة أي يعرض نفسه على الخطر. وهذا قد يكون كذلك يتصور في حال الربقة، فتلكم الشاة أو ذاكم الدابة إذا انفكت وانفلتت من ذاكم الطوق أصبحت لوحدها وهي معرضة، معرضة للهلاك والضياع. وهكذا المسلم متى منفك وخرج عن ربقة الإسلام أصبح مهدد ما للضياع والهلاك. فقال بعض العلماء أن المعتمد في هذه اللفظة أنها لا تستلزم ولا تستوجب التكفير، وإنما هي دلالة على عظم هذا الفعل وعلى شناعته. وبعض العلماء فصل، قال من فارق الجماعة في معتقدها، من فارق الجماعة في معتقدها فهو كافر، من فارق الجماعة في معتقدها فهو كافر، فهو كافر، وإن كان فراقه دون ذلك فهو ضلال، وإن كان فراقه دون ذلك فهو ضلال. أي هذا الذي فارق الجماعة في عقيدتها، فارق في عقيدتها في توحيدها، كان يعبد غير الله جل وعلا، فهذا لا شك في كفره فهو كافر. وإن كان مفارقته للجماعة، لجماعة المسلمين، إنما كان دون العقيدة فهذا ضلال، فهذا ضلال. طيب نأتي الآن إلى مسألة وبها يفهم هذا الباب، وهو باب لزوم الجماعة. ما معنى الجماعة؟ ما معنى الجماعة؟ الأحاديث في هذا الباب كما قلنا كثيرة مستفيضة في ضرورة لزوم الجماعة، وأن من التزم بالجماعة فهو على خير، وهو على صلاح، وهو على تقى، وهو على نور، وهو على رحمة من رحمات الله جل وعلا، وأن من فارق الجماعة فهو على هلاك، وهو على عذاب، وقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، بل في بعض الروايات فمات فميت جاهلية. إذن ما هي الجماعة التي بفراقها يكون العبد قد عرض دينه للهلاك؟ نأتي أولا إلى معنى الجماعة لغة. ما معنى الجماعة لغة؟ قال أهل العلم الجماعة لغة أصلها من الجمع، أصلها من الجمع، وهو تأليف المفترق، وهو تأليف المفترق، تأليف المفترق. فالجماعة تعني الاجتماع، فالجماعة تعني الاجتماع، وضدها الفرقة. فالجماعة تعني الاجتماع وضدها الفرقة. ثم أطلقت على طائفة من الناس، ثم أطلقت على طائفة من الناس إذا اجتمعوا على أمر، إذا اجتمعوا على أمر. نأتي الآن لما هو أهم من ذلك، وهو معنى الجماعة في اصطلاح العلماء وهو اصطلاح الشريعة في لسان الشرع. ما المعنى؟ هو في اللغة هذا أمر واضح، الجماعة هي مأخوذة من الجمع، هو تأليف المفترق يطلق على الجمع، ولكن أصبح معروف عند الناس أن يطلق على طائفة من الناس إذا اجتمعوا تقال هذه جماعة، جماعة كذا وكذا، فلا تطلق لفظ الجماعة إلا على طائفة من الناس اجتمع على أمر ما من أمور الدين والدنيا. لكن يهمنا أن نتفقه إلى معنى الجماعة في اصطلاح الشرع والذي عليه تتنزل أدلة. هنا يا أخوان في هذا الباب للعلماء أقوال في تعريف معنى الجماعة. وأفضل من حصر هذه الأقوال وجمعها وهذبها كما ينقل عنه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام، حيث أنه رحمه الله تعالى جمع الأقوال المبثوثة والمأثورة عن علماء الأمة في تعريف الجماعة، وأوصلها إلى ستة تعاريف أو إلى ستة معاني، ونذكره هنا اختصارا. من معاني الجماعة التي فسرت من قبل بعض العلماء أن الجماعة هي السواد الأعظم، أن الجماعة بمعنى السواد الأعظم. السواد الأعظم، وحجة قول من قال بهذا التعريف استدل بأحاديث ضعاف لا تخلو من مقال فيها أحاديث مرفوعة بأن نبينا فسر الجماعة بأنها السواد الأعظم، لكن الأسانيد لم تثبت، فقد نقل هذا القول عن أبي مسعود الأنصاري. وكذلك يحكى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ويحكى أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بأنه فسر الجماعة بأنهم السواد الأعظم. فعند على هذا القول فالناس السواد الأعظم من المسلمين إذا كان أمرهم على أمر ما، فمن خالفهم فمات فميت جاهلية. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من معاني الجماعة وهي تأتي بمعنى جماعة أئمة العلماء والمجتهدين، بأنها جماعة العلماء والأئمة المجتهدين. وحجة هؤلاء في تفسير الجماعة بهذا المعنى قال لأن العلماء هم حجة الله، لأن العلماء هم حجة الله على خلقه، وهم أهل الاقتداء، والناس تبع لهم، أي تبع للعلماء. وممن ينقل عنه هذا القول عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهكذا عن الترمذي، أي نسبة هذا القول في تفسير الجماعة بأنها تطلق على العلماء والأئمة، ينقل هذا عن البخاري وعن الترمذي، وهكذا عن عبد الله بن المبارك وعن إسحاق بن راهويه وغير من السلف. فهؤلاء ترجح لديهم بأن العلماء هم الجماعة، فالقول قولهم ولا يجوز مفارقتهم فيما ذهبوا إليه. وبين الشاطبي رحمه الله تعالى بأن أهل البدع خرجوا بهذا المعنى، بل في كل معنى الشاطبي رحمه الله تعالى جعل في كل معنى من معاني الجماعة عند العلماء يخرج بها المبتدعة. فلما ذكر السواد الأعظم وفسر السواد الأعظم بين أن إذا كانت الجماعة بمعنى السواد الأعظم فإن المبتدع قد خرجوا. لماذا؟ قال لأن المبتدع هم قلة وذلة، وأن غالب الناس على السنة وإنما يكثرون أحيانا ليس دائما، وإنما الظهور والغلبة لأهل السنة وهم السواد الأعظم. فبين رحمه الله تعالى أن إذا فسرنا الجماعة بمعنى السواد الأعظم فإن المبتدع لهم ليس لهم نصيب، ليس لهم نصيب في ماذا، وليس لهم حظ من الدخول في الجماعة، لأن الجماعة هم السواد الأعظم وهم أهماذا وهم من كان على الخير والسنة. ولما ذكر القول الثاني والذي نحن الآن بصدده، عندما بين رحمه الله تعالى أن الجماعة بمعنى جماعة العلماء، قال وخرج بذلك المبتدعة، قال لأن العالم لا يبتدع، قال وإنما تأتي البدع من أدعياء العلم، فعلى قول من فسر الجماعة بأنهم العلماء وأنهم الأئمة وأنهم المجتهدون فإن كذلك المبتدع ما سيدخلون، في الجماعة التي من التزمها كان على خير. بل بين رحمه الله أن بهذا المعنى المبتدع خرجوا عن الجماعة لأن ليسوا منهم علماء، قال لأن العالم لا يبتدع وإنما البدع تأتي من أدعياء العلم، وهذا واضح، فإن رؤوس العلماء هم من أهل السنة، والذي ترجع عليهم الفتاوى والنوازل هم أهل السنة. هذا القول الثاني. القول الثالث في تفسير معنى الجماعة بأنهم هم الصحابة، هؤلاء هم الجماعة، واستدل من ذهب إلى هذا القول بما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي، عندما فسر الجماعة، وهذه اللفظة لا تخفاكم أن العلماء بين محسن لها وبين مضعف فيها، ومنهم من أعلها لأن من طريق الأفريقي ومنهم من صححها، فعلى قول من حسنها فيراها أنها حجة في تعريف الجماعة بأنهم الصحابة. ففي قوله عليه الصلاة والسلام فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، أي من فارق الصحابة، فعندهم يفسرون الجماعة بمعنى الصحابة، ونقل هذا القول عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأيضا ينسب البربهاري كما سيأتي ذكره في محله، ينقل كذلك عن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى بأنه فسر الجماعة بأنهم الصحابة. وأيضا بهذا بين الشاطبي رحمه الله تعالى على أن الجماعة إذا كانت بمعنى الصحابة فإن المبتدع خرجوا بذلك، لأنهم لا يقتدون بالصحابة، ولا يأخذون اجتهاداتهم، وإنهم قد ولغوا في أعراض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك ليس منهم صحابي، المبتدع ليس منهم صحابي. فذكر العلماء كما يحكى عن عمر بن العزيز أنه جعل الصحابة هم الجماعة. القول الرابع في تعريف الجماعة قول من قال بأن الجماعة هم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمر، فإذا اتحدت كلمة المسلمين على أمر ما في أمور الدين والشريعة والطريقة والمنهاج والسلوك، فهذا الاجتماع يسمى جماعة، فلا يجوز مخالفته ولا يجوز مفارقته. واستدل من ذهب بهذا لهذا القول إلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، واستدل من ذهب إلى هذا القول بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالأمة قد عصمها ربنا جل وعلا أن تجتمع على خطأ أو على زلل، فمن فارق هذه الجماعة على هذه الصورة فمات فميت جاهلية. وبين الشاطبي رحمه الله تعالى أن المبتدع خالف في ذلك، فإن أهل البدع مخالفون لجماعة المسلمين، المبتدعة مخالفون لجماعة المسلمين، وهذا واضح في الاعتقاد، في الأسماء والصفات، في التوحيد وصوره، وهذا في المنهاج والسلوك. فإن المبتدع هم على خلاف إجماع الأمة، على خلاف إجماع الأمة. بل بين الشاطبي رحمه الله تعالى أن هذا القول هو من فسر الجماعة بأنها اجتماع المسلمين على أمر ما، قال هذا تبع للذي قبله، بين أن هذا تبع للذي قبله، فهذا يدخل فيه جماعة العلماء والمجتهدين. لو قلنا تخيل الأمة اجتمعت على أمر ما، من اجتمع معها؟ العلماء والمجتهدون قد اجتمعوا فيها، وهذا قد مر وهو القول الثاني. وكذلك هم السواد الأعظم، هو كذلك هذا القول الأول، وهم السواد الأعظم وهو القول الأول. بيّن الشاطبي أن هذا القول يدخل في الذي قبله، إن أردت في القول الثاني وإن أردت في القول الأول. طيب الأمر الأخير وهو الخامس أو قبل الخامس وقبل الأخير، قال من فسر الجماعة بأنها اجتماع المسلمين على أمير، اجتماع المسلمين بأن اجتماع المسلمين على أمير، واستدل من ذهب إلى هذا القول وإلى تعريف الجماعة بالاجتماع على أمير بما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فبين نبينا أن النجاة وذلك بمسك غض الجماعة، وأن الجماعة سيكون بالتمسك بجماعة المسلمين مع إمامهم، بجماعة المسلمين مع إمامهم. فعند هؤلاء أن الناس إذا كانوا مع أمير ومع والي فمن خرج عنهم فقد خرج عن الجماعة، من فارق الجماعة قيد شبر، أي من خرج عن طاعة هذا الأمير وخالف الجماعة في طاعة لأميرهم فهذا إن مات مات ميت جاهلية. ويحكى هذا كذلك عن الإمام الطبري رحمه الله تعالى أنه رجح هذا القول. وهكذا الكثير من العلماء المعاصرين ينحون إلى هذا المنحى، كثير من العلماء ينحون إلى هذا المنحى بأن الجماعة هي التمسك بجماعة المسلمين مع إمامهم، وأن من خرج عن طاعة الأمير وعن جماعة المسلمين فهذا إن مات 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 ميت جاهلية، وأن أحاديث الوعيد في هذا الباب تكون في حقه. وهكذا بيّن الشاطبي رحمه الله تعالى أن المبتدعة خرجوا عن هذا المعنى من أنواع الجماعة، لأنهم خرجوا عن الولاة، خرجوا عن الولاة. وهذا كان من مأثور من أقوال السلف أن ما استحل قوم بدعة إلا واستحلوا السيف، ما ابتدع قوم بدعة إلا واستحلوا السيف. فشعار المبتدع الخروج على ولاة الأمور، وليس المقام في ذكر هذه الوقائع، لكن سيأتي إن شاء الله في بابها في بيان حال المبتدع مع ولاة الأمور وكيف أنهم اتفقت كلمتهم على الخروج بالسيف، هذا بخلاف أهل السنة والجماعة الذي أمروا ووطنوا أنفسهم تدينا ماذا بطاعة الولاة وبطاعة الأمراء، ولأن هذا من معاني الجماعة، من معاني الجماعة، والتي من خرج عنها يخشى أن يصاب بهذا الوعيد الذي قد تواتر نقله عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والقول السادس والأخير في تعريف الجماعة وهو أهل الحق، جماعة الحق، جماعة الحق وأهله، جماعة الحق وأهله، هؤلاء هم الجماعة، أي كان من كان مع الحق فهو جماعة. فليس العبرة بالعدد وليس العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بماذا؟ بما وافق الحق. ولهذا كان من أقوال السلف قولهم الحق الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. لهم أثر عن السلف في بيان هذا المعنى أن الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. فعندنا هذه الأقوال الستة، أن يقال بأن الجماعة هي بمعنى السواد الأعظم، أو بأنهم الصحابة على الخصوص، أو أنهم العلماء، أو أنهم الجماعة إذا اجتمعوا على أمر، أو أنهم الجماعة إذا اجتمعوا على أمير، أو أنهم كذلك جماعة الحق ماذا وأهله. طيب، هنا بين العلماء رحمه الله تعالى أن من تأمل في هذه المعاني فليس فيها تناقض، ليس فيها تناقض، وإنما هي متداخلة، هي متداخلة. ولهذا مثل العلماء مثلا في بيان التداخل أن من العلماء من يتبنى بعض هذه التفاسير إن أراد أن يفسرها فسرها بأحد التفاسير الستة يرجع إليها. قلنا التفسير الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. البعض العلماء من قال بقال أول إذا أراد أن يفسرها يفسرها إلى أحد هذه المعاني، وصعب مثلا من قال بقول الثاني إذا أراد أن يفسر هذه الجماعة الثانية فسرها بأحد معاني الجماعة التي تحتها، وهكذا. لماذا؟ لأنهم يرون أنها متداخلة. وضروا مثال بمن؟ بالإمام البربهاري رحمه الله تعالى كما سيأتي ذكره. تارة يبين رحمه الله تعالى أن الجماعة هم السواد الأعظم، ثم يقول وهم أهل الحق، ثم يقول وأساس الجماعة هم الصحابة. فأتى بثلاث تعريفات، السواد الأعظم وجماعة الحق وأنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا سيأتي ذكره. فيدلك على أن العلماء ماذا؟ هذه التعاريف ليس من باب التعارض، ليس من باب التعارض، وإنما كل يفسره بمعنى، يفسره بمعنى، وإلا كلها متداخلة، كلها متداخلة. وهنا فائدة نبه عليه بعض العلماء، قالوا أن من تأمل في معاني الجماعة يتلخص لديه أن المراد بالجماعة أمرين، المراد من الجماعة أمرين. الأمر الأول، يعني خلاص هذه التعاريف الستة المراد منها أمران. الأمر الأول بأنها ما اجتمع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما اجتمع عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عقيدة وعملا، ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة وعملا. فهذه من خلاصة معاني الجماعة، ما ثبت عن نبينا وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء، فهذا من إجمالي معنى الجماعة، أن يكون العبد على ما جاء عليه به نبينا والصحابة. ولهذا ماذا سيأتي ذكره إن شاء الله كذا في محله، نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم العرض على الله جل وعلا، وفي ساحة في ساحة الحشر عندما يقف عند حوضه عليه الصلاة والسلام، تأتي فئام من أمته، يأتي فئام من أمته، فإذا بهؤلاء الناس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يذادون، أي يمنعون من الحوض، يمنعون من الحوض، ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، ويدلك على أنهم مسلمون، على أنهم مسلمون ليسوا بكفار، بل هم ممن لا زالوا في دائرة الإسلام. قال فينادي بهم أمتي أمتي، قال فيقال لي يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، إنهم غيروا وبدلوا. فجاء في رواية كما في مسلم قال فأقول سحقا 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 سحقا. فهؤلاء مسلمون، لكن بماذا فارقوا جماعة الإسلام؟ بالتغيير والتبديل، بالتغيير والتبديل. فمن غير ومن بدل في سنته عليه الصلاة والسلام أو ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، فهذا الذي غير وهذا الذي بدل وهذا الذي فارق جماعة المسلمين. فهذا مراد أو من الصورة الإجمالية من معاني الجماعة. المعنى الثاني أو المراد الثاني من معنى الجماعة من هذه المعاني الاجتماع على أمير، الاجتماع على أمير، الاجتماع على أمير. وهذا يبينه ما جاء في السنن، قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يغل عليهن قلب عبد المسلم، ثلاثة لا يغل عليهن قلب عبد المسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، ولزوم جماعتهم. ولزوم جماعتهم. فهذه الصورة الثانية وهي بالإجمالية لمعنى الجماعة، وهو ماذا؟ الالتزام بجماعة المسلمين. فيدخل فيها السواد الأعظم، ويدخل فيها اجتماع على أمير، وهكذا اجتمع على الأمر، كل ذلك يندرج تحت هذا البند، تحت هذا البند. فتلخص عندنا أن معاني الجماعة ترجع إلى هذين المعنيين: إما الجماعة بأن بأخذ ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من عقيدة وعمل، أو أن الجماعة بمعنى الاجتماع على أمير، الاجتماع على أمير. ولهذا قد لربما كما يقول بعض العلماء الرجل يعني قول أهل السنة بأن الجماعة ما وافق الحق، هذا يكون على المعنى الأول، يكون على المعنى الأول. قال ولا يكون للجماعة ظهور ولا بروز ولا كما يعني منزلة عالية إلا بالمعنى الثانية، إذا اجتمعوا على أمير. فعندنا معنيين للجماعة، فكون الرجل يلتزم بنفسه يكون جماعة لوحده، هذا يقع لكن على المعنى الأول أول، وذاك بأن يلتزم بما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعن صحبه الكرام. لكن قال العلماء لكن إظهار هذه الجماعة على ماذا؟ على محل مرموق، وأن يكون لهم العزة والنصر والغلبة، لا يتأتى إلا على المعنى الثاني من أنواع الجماعة، وهو يكون تحت أمير. قال ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على هذا النوع من أنواع الجماعة، فأمر بالصبر على الجور على السلاطين، أمر بالصبر على جور السلاطين. وهذا سيأتي كذلك بأن نبيا كم الأحاديث الكثيرة الذي أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن سيأتي أمراء وأنهم سيجوروا في حكمهم وأنهم سيظلموا الأتباع والشعوب وهكذا من تحت أيديهم من الرعية، فحينها أمر نبينا بالصبر، بالصبر والمصابرة على ما يلقاه الأتباع من حكامهم ومن أمرائهم ومن ولاتهم. لماذا؟ قال لأن بصبرهم تظهر جماعة المسلمين، تظهر جماعة المسلمين. فهذا إخواني في الله ملخص معنى الجماعة. ففي قول المؤلف رحمه الله تعالى قال فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. معنى ضالا مضلا قال علماء أي ضالا في نفسه مضلا لغيره، ضالا في نفسه ومضلا لغيره. هذا الذي يخرج ويشاق جماعة المسلمين بأن يفارق هدي النبي ويفارق أهل الحق ويفارق إمامهم ويفارق سوادهم، فهذا يكون ضال، قد ضل عن سواء السبيل، وليس ضلاله مقتصر على نفسه، وإنما ضل نفسه وضل غيره ممن يتبعونه على بدعته وعلى مفارقته. ولهذا قال البربهاري رحمه الله تعالى: فقد ماذا قال؟ وكان ضالا مضلا، ضالا مضلا. وهنا فائدة كذلك تتم لموضوع الجماعة. من تأمل في أحاديث الجماعة ما تم ذكره وما لم يتم ذكره، فإنه لا يخرج عن هذا الوصف بأن توصف هذه الفئة بأنها جماعة، ولم يأتي في حديث واحد أنها جماعات، ولم يأتي في حديث واحد بأنها جماعات. وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، لأن هذه من الفوارق التي فارق بها أهل السنة والجماعة غيرهم من الجماعات والدعوات. هؤلاء ممن خرجوا عن خط السنة أصبحوا يدندنون على ما يسمى بالتعددية وما يسمى بتعدد الجماعات، ويرون أن تعدد الجماعات من الأمور اللائقة شرعا، من الأمور اللائقة شرعا، ومن الأمور المتصورة عقلا، ولهم في ذلك شبه، ولهم في ذلك أدلة، سواء كان عقلية أو كذلك بعضها نقلية. لو نحن ليس في هذا المقام في ذكر هذه الشبهة ورد عليها، لكن ننبه على هذه الفائدة المذكورة في كتب السنة، ونبه على العلماء أن هذه الأحاديث في قول نبي حذيفة تلزم جماعة المسلمين، حديث النعمان بن بشير قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وهكذا ما جاء في حديث الحافي الأشعري: عليكم بالجماعة. لن تجد في هذه الأحاديث لفظ الجماعات، ليس فيها عليكم بالجماعات أو الرحمة في جماعات، وإنما كل في جماعة واحدة. ولهذا من يقول بجواز تعدد الجماعات فهذا ضال، فهذا ضال، بل هذا عين المحادة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لسنته عليه الصلاة والسلام. فالذي يقول بأن ظاهرة تعدد الجماعات ظاهرة صحية هذا قول باطل. من يقول بأن تعدد الجماعات ظاهرة صحية فهذا قول باطل، بل هو مخالف للسنة، مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ألف العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى رسالة قيمة طيبة جدا في هذا الباب بعنوان: جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات، أو صراط هكذا جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. فبين رحمه الله تعالى على أن المسلم ليس له في هذا الطريق إلا جماعة واحدة، جماعة يسر عليها، هي هذا السواد الأعظم، وهي ما كان عليه النبي ما عليه الصحابة، كل مسلكون هذا المسلك. فمن خرج عن هذه الجماعة بأي صورة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فينبغي المسلم أن يهتم بهذا الباب، وأن ينظر إلى ما عليه العلماء من تعريف الجماعة فيعتصم بها، ولا يفعل كحال كثير من المبتدعة خرجوا بصور شتى. إذا كان نبينا قد حذر من الخروج عن الجماعة عن بقيد شبر، قيد شبر تخرج عن الجماعة فارقت أهل الإسلام إما أصلا وإما كمالا، فكيف بالذي يخرج عن الجماعة بعدة أمتار بمنهج مستورد من الخارج؟ وبعضهم يصرح بذلك، يقول: نحن عقيدة سلفية، وأما الدعوة دعوة اجتهادية. فبأين دعوة الرسول؟ هذا عين المحادة بأن تترك ما عليه الصحابة وما عليه نبيك وما عليه السلف الصالح من طريقة، ثم تستبدلها بطرق عوجاء هوجاء، وهذا كثير جدا، وسيأتي إن شاء الله في محله، مثل ما تكون في الأمور السياسية ممن ينادي بالديمقراطية أو ممن ينادي بالانتخابات، وهكذا في الأمور الدعوية ممن ينادي بدعوة الفكر الإخوان أو فكر الجهاد أو التكفير. هذا كله خروج عن جماعة المسلمين، خروج عن جماعة المسلمين. فالمسلم ينبغي ويجب عليه، ليس باختياره وليس عن رغبة، بل وجوبا ولزوما عليه ماذا؟ أنه يلتزم جماعة المسلمين. ولهذا قال المؤلف هنا: قال: ومن السنة لزوم الجماعة، أي تلتزم بها، تلتزم بها. هذا إخواني في الله ملخص هذا الباب ما يتعلق بأمر الجماعة، وتتم هنا بقي تتمة، وإن شاء نكمل ما بقي في دروس أخرى إلى هنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.